نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على سفرين آخرين من أسفار العهد القديم، ألا وهما أخبار الأيام الأول والثاني. النقطة الأولى، نشأة سفري أخبار الأيام الأول والثاني. أولا اسم السفر، كما هو الحال في سفري صموئيل الأول والثاني والملوك الأول والثاني، فإن سفري أخبار الأيام الأول والثاني كانا سفرا واحدا في الأصل. وفي الحقيقة أن سفري أخبار الأيام الأول والثاني وسفر عزرا وسفر نحمية كانت تشكل جميعها سفرا واحدا، يمكننا أن نسميه سفر أخبار الأيام الكبير. ويمكننا أن نرى ذلك بوضوح من خلال تكرار الفقرة الختامية في سفر أخبار الأيام الثاني في الفقرة الافتتاحية لسفر عزرا، باستثناء أن الفقرة الختامية في سفر أخبار الأيام الثاني ليست مكتملة. وعلى أي حال فإن هذه الأسفار الأربعة تحمل نفس التركيب تقريبا، حيث أنها تحتوي على قوائم بأسماء الأنساب وغيرهم، كما أن هناك تشابها كبيرا بينها في اللغة والأسلوب والكتابة. ونجد في هذه الأسفار الأربعة أيضا نفس التركيز على أهمية حفاظ بني إسرائيل على طهارة العبادة لكي يكونوا شعب الله بحق. ثانيا، الكاتب وتاريخ الكتابة وأيضا مكان الكتابة. من الواضح تماما أن كاتب سفر أخبار الأيام كان ضليعا في كتب الشريعة الخمس التي تعرف بالتوراة وبالأسفار التاريخية، ألا وهي يشوع وصموئيل والملوك. والدليل على ذلك هو أن الكاتب يكثر من استخدام تلك الأسفار في كتابته. كذلك فإن محتوى سفر أخبار الأيام وترتيب الأحداث فيه يشبه إلى حد بعيد المحتوى والترتيب الذي نجد في سفري صموئيل الأول والثاني وسفري الملوك الأول والثاني. من جهة أخرى، فإن الكاتب نفسه يذكر قائمة كبيرة من المصادر التي استخدمها واستعان بها لكتابة سفر أخبار الأيام، وهو يذكر 17 مصدرا منها على سبيل المثال لا الحصر: سفر أخبار الأيام للملك داود، وسفر أخبار صموئيل الرائي، وسفر أخبار جاد الرائي، وسفر أخبار ناثان النبي، وسفر ملوك يهوذا وإسرائيل. وفي الحقيقة أن الكاتب يذكر اسم المصدر الذي استقى منه معلوماته عن كل حدث أو ملك تقريبا. يبدو أن الكاتب عاش أثناء أو بعد آخر أحداث دونت في هذه الأسفار الأربعة التي قلنا إنها كانت سفرا واحدا في الأصل. فعلى سبيل المثال نقرأ في سفر نحمية في الأصحاح الثالث والآية السادسة عشرة على لسان نحمية يقول: وفي كل هذا لم أكن في أورشليم لأني في السنة 32 لأرتحشست ملك بابل دخلت إلى الملك. ونحن نعرف أن ذلك كان في سنة 432 قبل الميلاد، كما أن قوائم الأنساب المذكورة في أخبار الأيام الأول الأصحاح الثالث من الآية 19 وحتى 24 ترجع إلى نحو سنة 400 قبل الميلاد. وبالتالي فمن المؤكد أن سفر أخبار الأيام كتب بعد سنة 400 قبل الميلاد. وفيما يتعلق بكاتب السفر فإن الكتاب المقدس لا يطلعنا على هويته، لكننا نعرف أن الكاتب كان متأثرا بالنظرة النبوية الأخروية للنبي حزقيال، فقد كان ينتظر ملكوت الله وتعزية إسرائيل، وفي كل مرة كان فيها بنو إسرائيل يخفقون في تأسيس ملك الله في وسطهم من خلال الملوك البشريين، كان الكاتب يتطلع أكثر فأكثر إلى ما قاله الأنبياء عن المسيح الآتي الذي سيؤسس ملكوتا لا يزول. ومرة أخرى رغم أن الكاتب البشري مجهول، إلا أننا نعلم يقينا أنه كتب بوحي من الروح القدس. النقطة الثانية: تقسيم السفر. الفكرة الرئيسية لسفري أخبار الأيام الأول والثاني هي سرد تاريخ ملك الله على بني إسرائيل في ضوء عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ويقسم سفرا أخبار الأيام الأول والثاني إلى أربعة أقسام رئيسية. القسم الرئيسي الأول يبدأ بأخبار الأيام الأول الأصحاح الأول والآية الأولى، وينتهي بالآية 34 من الأصحاح التاسع. الموضوع الرئيسي هنا هو تاريخ ملك الله من بدايته إلى تأسيسه في إسرائيل. ويستقي الكاتب مادته من سفر التكوين وسفر العدد وسفر راعوث وسفري صموئيل الأول والثاني، ويحتوي هذا القسم على الأنساب من آدم إلى داود. ويهدف هذا القسم أيضا إلى تسليط الضوء على المكانة التي احتلها بنو إسرائيل في الجنس البشري وعلى البنية التي ألفوها. أما الموضوعات التي يغطيها هذا القسم فهي على النحو التالي: الأصحاح الأول يسرد سلسلة النسب لكل من آدم ونوح وإبراهيم. الأصحاح الثاني يخبرنا عن ذرية يهوذا. الأصحاح الثالث يخبرنا عن ذرية داود من خلال ملوك يهوذا حتى الملك السادس أو حتى الجيل الحادي عشر لزربابل. أما الأصحاح الرابع فيخبرنا عن ذرية شمعون الذي كان على صلة وثيقة دوما بيهوذا. في الأصحاح الخامس يخبرنا عن ذرية الأسباط في الضفة الشرقية من نهر الأردن. أما الأصحاح السادس فيخبرنا عن ذرية لاوي من خلال نسل هارون وأليعازر وصادوق حتى نهاية السبي، كما نقرأ هنا عن أبناء لاوي الثلاثة جرشوم وقهات ومراري. ونقرأ أيضا عن موسيقيي الهيكل الذين عينهم داود قادة لجوقة التسبيح، ألا وهم هيمان وآساف وأيثان. ويخبرنا الأصحاح السابع بإيجاز عن أسباط إسرائيل الآخرين رغم أنه لا يذكر زبولون. ويخبرنا الأصحاح الثامن عن ذرية بنيامين الذي كان على صلة وثيقة دوما بيهوذا. أما الأصحاح التاسع فيخبرنا عن العائلات التي استوطنت في أورشليم بعد العودة من السبي. أما القسم الرئيسي الثاني فيبدأ بأخبار الأيام الأول الأصحاح التاسع الآية 35 وينتهي بأخبار الأيام الأول الأصحاح 29 والآية 30. والموضوع الرئيسي لهذا القسم هو تاريخ ملك الله في عهد الملك داود. أما الموضوعات التي يغطيها هذا القسم فهي على النحو التالي: الآيات من 35 وحتى 44 من الأصحاح التاسع تخبرنا عن ذرية الملك شاول الذي كان أول ملك يتربع على عرش إسرائيل. الأصحاح العاشر يتحدث عن إخفاق شاول كملك وعن موته في نهاية المطاف. الأصحاحات من 11 وحتى 20 تحتوي على مجموعة من القصص والإحصائيات التي تشبه إلى حد كبير ما جاء في سفري صموئيل الأول والثاني. والأصحاحات من 21 وحتى 29 تخبرنا عن التجهيزات التي قام بها داود تمهيدا لبناء الهيكل، وعن إعادة تنظيمه للخدمة في الهيكل، وعن تنظيمه للإدارتين المدنية والعسكرية في المملكة، وأيضا عن بعض الأمور الأخرى التي لم ترد في سفري صموئيل الأول والثاني. نأتي الآن إلى القسم الرئيسي الثالث، والذي يتألف من الأصحاحات من الأول وحتى التاسع من سفر أخبار الأيام الثاني. الموضوع الرئيسي هنا هو تاريخ ملك الله في عهد الملك سليمان، وتركز هذه الأصحاحات على بناء الهيكل ومجده، والمادة التي نجدها في هذا القسم تشبه إلى حد كبير المادة التي نجدها في سفري الملوك الأول والثاني. ونلاحظ هنا أن دور سليمان في بناء الهيكل كان يقتصر على تنفيذ خطط أبيه داود. القسم الرئيسي الرابع يتألف من الأصحاحات 10 وحتى 36 من سفر أخبار الأيام الثاني، والموضوع الرئيسي هنا هو تاريخ ملك الله في عهد ملوك يهوذا. لا يرد ذكر ملوك المملكة الشمالية هنا إلا عند الحديث عن تحالفهم مع المملكة الجنوبية أو عن عداوتهم لها. ونلاحظ أن المادة المدونة في هذا القسم تطابق ما ورد في سفري الملوك الأول والثاني، لكننا نجد هنا معلومات إضافية من مصادر أخرى، ويرد الحديث عن دمار أورشليم والهيكل دون الخوض في التفاصيل. وبعد وصف قصير لفترة السبي نقرأ عن النداء الذي أطلقه كورش ملك فارس بعودة المسبيين إلى أورشليم وإعادة بناء الهيكل، لكننا نلاحظ أن الكلام الذي تكلم به كورش لم يكتمل هنا، فسفر أخبار الأيام الثاني ينتهي دون أن يكمل كورش خطابه. والسبب في ذلك هو أن سفر عزرا كان يتمم سفر أخبار الأيام، لهذا فإن سفر عزرا يبدأ بتكرار الفقرة الأخيرة التي انتهى بها سفر أخبار الأيام الثاني. نأتي الآن إلى النقطة الثالثة، الرسالة الرئيسية لسفري أخبار الأيام الأول والثاني. نجد في سفري أخبار الأيام الأول والثاني رسالتين رئيسيتين. الرسالة الأولى عهد الله مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في سفري أخبار الأيام. أولا، العهد هو محور سفري أخبار الأيام الأول والثاني، فكاتب سفري أخبار الأيام الأول والثاني ينظر إلى تاريخ بني إسرائيل من زاوية فريدة لا نجدها عند أي كاتب آخر من كتاب الأسفار الكتابية. فمحور هذين السفرين هو ليس تاريخ الملوك ولا تاريخ إسرائيل كشعب ولا حتى تاريخ الهيكل، بل إن محور هذين السفرين هو عهد الله الذي قطعه لإبراهيم، فقد وعد الله إبراهيم في سفر التكوين الأصحاح 12 والآية 3 بأنه سيبارك كل أمم الأرض من خلال نسله. ثانيا، العهد المقصود هنا هو العهد الذي قطعه الله مع إبراهيم وليس الذي أعاد تأكيده عند جبل سيناء، فالعهد الذي يمكن وصفه بأنه أسمى نقطة في تاريخ بني إسرائيل هو عهد الله مع إبراهيم وليس عهده مع موسى، كما أن الشيء الذي ينظم العلاقة بين الله وشعبه هو عهده مع إبراهيم وليس شريعته التي أعطاها لموسى. لهذا فإننا نقرأ في أخبار الأيام الأول الأصحاح 16 من الآية 15 وحتى 17 يقول: اذكروا إلى الأبد عهده، الكلمة التي أوصى بها إلى ألف جيل، الذي قطعه مع إبراهيم وقسمه لإسحاق وقد أقامه ليعقوب فريضة ولإسرائيل عهدا أبديا. لهذا فإن الآباء الثلاثة إبراهيم وإسحاق ويعقوب يدعون في سفر أخبار الأيام الأول في الآية 18 من الأصحاح 29 آباء الأمة. ولهذا أيضا فإن الكاتب يدعو الرب أكثر من 30 مرة إله آبائنا، كما أنه يدعو بني إسرائيل نسل إبراهيم خليل الله أو نسل يعقوب. ثالثا، العهد مع إبراهيم استمر من خلال داود، فالعهد الذي قطعه الله مع موسى عند جبل سيناء لم يكن إلا مرحلة انتقالية، أما العهد الذي قطعه مع إبراهيم فقد عاد وأكده مع الملك داود ونسله. فقد قال داود في أخبار الأيام الأول الأصحاح 28 والآية 4: وقد اختارني الرب إله إسرائيل من كل بيت أبي لأكون ملكا على إسرائيل إلى الأبد، لأنه إنما اختار يهوذا رئيسا ومن بيت يهوذا بيت أبي ومن بني أبي سربي ليملكني على كل إسرائيل. لهذا ينظر إلى داود بأنه أكمل عمل موسى، لأنه أعاد العبادة في خيمة الاجتماع بحسب شريعة موسى، كما أنه ينظر إلى داود بأنه الشخص الذي أكمل الله معه عهده الذي قطعه لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. قبل ذلك بنحو 200 سنة كان النبي إرميا قد تنبأ في سفره في الأصحاح 33 من الآية 17 وحتى 26 بأن عهد الله مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب سيستمر مع الملك داود والكهنوت اللاوي، وأن هذا العهد سيبقى قائما طالما أن هناك نهار وليل. رابعا، العهد مع داود سيصل إلى ذروته بالمسيح الملك، فقد كان الكاتب ينظر إلى اختيار الملك داود في ضوء الرجاء المسياني، فالملك داود كان رمزا للمسيح الذي سيأتي كملك، فقد قال الله لداود في سفر أخبار الأيام الأول الأصحاح 17 من الآية 10 وحتى 14 يقول: ومنذ الأيام التي فيها أقمت قضاة على شعب إسرائيل وأذللت جميع أعدائك، وأخبرك أن الرب يبني لك بيتا ويكون متى كملت أيامك لتذهب مع آبائك أني أقيم بعدك نسلك الذي يكون من بنيك وأثبت مملكته، هو يبني لي بيتا وأنا أثبت كرسيه إلى الأبد، أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، ولا أنزع رحمتي عنه كما نزعتها عن الذي كان قبلك، وأقيمه في بيتي وملكوتي إلى الأبد، ويكون كرسيه ثابتا إلى الأبد. وهكذا عزيزي المستمع، فقد أعلن الوحي الإلهي من خلال كاتب سفر أخبار الأيام أن ملكوت الله بصورته المثالية الكاملة سيتحقق من خلال يسوع المسيح. الرسالة الثانية: ملك الله في سفري أخبار الأيام. أولا، ملك الله هو النواة الحقيقية أو القلب النابض لتاريخ بني إسرائيل، فكل شيء في تاريخ بني إسرائيل يقود إلى اختيار داود وأورشليم. لهذا فإن الأصحاحات 9 الأولى تسلط الضوء على يهوذا وأورشليم وداود، أما المملكة الشمالية فقد طردت نفسها بنفسها خارج ملك الله حين تبعت يربعام وعبدت أصنامه. لهذا فإن الكاتب يمر مرورا سريعا على ملك شاول وأيضا على ملك داود في حبرون. السبب في ذلك هو أن الكاتب أراد أن يبين أن ملك داود الفعلي بدأ عندما أصبح ملكا في أورشليم، ولأن المملكة الشمالية تركت إله العهد فلم يعد لها مكان في تاريخ الله مع شعب عهده ولا في تاريخ ملك الله. ثانيا، الملك الحقيقي هو ملك الله، فالله هو الملك الحقيقي لإسرائيل، ونحن نقرأ في أخبار الأيام الثاني الأصحاح 9 والآية 8 أن كرسي الملك هو كرسي الله، وأن الملك سليمان يجلس على كرسي الله ويحكم كملك بالنيابة عن الرب إلهه، كما أن هذا هو السبب في أن مملكة يهوذا دعيت في أخبار الأيام الثاني الأصحاح 13 والآية 8 مملكة الرب، وهذا هو السبب أيضا في أن كل شيء هو ملك الله، الأرض وشعبها وملوكها وأنبياؤها وكهنتها. ثالثا، ملك الله من خلال يسوع المسيح هو ذروة العهد، فوعود الله لداود في الأصحاح 17 من سفر أخبار الأيام الأول ترى وكأنها عهد قطعه الله مع داود، لكن في حقيقة الأمر إنه ينبغي أن ينظر إليها كعهد في ضوء إعلان الله التدريجي الذي بدأ بالآباء الأوائل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ورغم أن وعد الله لداود في الأصحاح 7 من سفر صموئيل الثاني ينظر إلى تحقق هذا العهد من خلال نسل داود المباشر، أي من خلال سليمان ومملكة يهوذا، فإن وعده لداود في أخبار الأيام الأول الأصحاح 17 من الآية 10 وحتى 14 ينظر إلى تحقق هذا العهد بصورته النهائية والمثالية من خلال المسيح الآتي ومن خلال ملكوته الأبدي. وقد قام الكاتب بتغيير الإشارات إلى سليمان في سفري صموئيل الأول والثاني إلى إشارات إلى المسيح الملك في سفر أخبار الأيام الأول والثاني. وبهذا فقد بيّن كاتب سفري أخبار الأيام أن عهد الله سيتحقق في المسيح الآتي وفي مملكته. فعلى سبيل المثال نقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 6 والآية 42: أيها الرب الإله لا ترد وجه مسيحك، أذكر مراحم داود عبدك. وهذا يذكرنا بالآية 3 من الأصحاح 55 من سفر إشعياء، والتي تقول: وأقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود الصادقة. هذا يرينا أن النبي إشعياء أيضا وكاتب سفري أخبار الأيام كانا يتوقان إلى تحقق وعد الله لداود، كما أن أخبار الأيام الثاني الأصحاح 13 والآية 5 تصف عهد الله مع داود بأنه عهد ملح، وذلك إشارة إلى أنه عهد أبدي، وبناء على ذلك العهد أصبح داود ملكا على بيت الله وعلى مملكة الله إلى الأبد، وبناء على ذلك العهد أصبح سليمان ملكا تربع على عرش مملكة الرب في إسرائيل، وبناء على ذلك العهد أيضا أصبحت يهوذا مملكة الرب. هذا يعني أن الله يمارس ملكوته من خلال نسل داود. تلخيصا لما سبق عزيزي المستمع، فإن عرش داود هو عرش الله، وهذا هو السبب في أن الملوك الذين جاءوا من نسل داود هم أهم الشخصيات في ملك الله. هذا هو السبب أيضا في أنهم كانوا يتحملون مسؤولية الدعوة العظيمة التي دعاهم الله إليها كما فعل داود. لكن في حين أن هؤلاء الملوك أخفقوا في تحقيق ملك الله، فإن المسيح الموعود لن يخفق أبدا. بهذا نأتي صديقي المستمع إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة سوف نستعرض بمشيئة الرب سفر أيوب. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارككم.
حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد المالك اللي أنا عايش قدامه، حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد المالك اللي أنا عايش قدامه. لنا خايف من شيء كان ولا من مخلوق مهما كان، لنا خايف من شيء كان ولا من مخلوق مهما كان، ولا محتاج شيء من إنسان ده مكفيني سلامه. حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد المالك اللي أنا عايش خدامه، حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد المالك اللي أنا عايش قدامه. أنا عاكف على المكتوب ضد الطيار المقلوب. أنا عاكف على المكتوب ضد الطيار المقلوب. بشهد ليسوع المحبوب وتشارك في ألامه. حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه. حي سيدي المالك اللي أنا عايش خدامه. حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه. حي سيدي المالك اللي أنا عايش خدامه. آخر المشوار جاي الفجر وجاي نهار. أنا شايف آخر المشوار جاي الفجر وجاي نهار. والحد الشر ما ينهار أنا هرفع أعلامه. حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه. حي سيد المالك اللي أنا عايش خدامه. حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه. حي سيد المالك اللي أنا عايش خدامه. أنا عارف إيماني بمين ده القادر يحفظني أمين. أنا عارف إيماني بمين ده القادر يحفظني أمين. جاي وهشوفه بكل يقين زي ما وعد في كلامه. حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه. حي سيد المالك اللي أنا عايش قدامه. حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه. حي سيد المالك اللي أنا عايش خدامه. مستني وعود تتحقق والمجد يعود. أنا واقف مستني وعود تتحقق والمجد يعود. ونقف كده صف بالعود ونعلي في أنغامه. حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه. حي سيد المالك اللي أنا عايش خدامه. حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه. حي سيد المالك اللي أنا عايش خدامه. حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه. حي سيد المالك اللي أنا عايش خدامه.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.